الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 300 زاد المعاد قال رحمه الله: حرف الخاء خبز. ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة. وهذا دليل على أهمية الخبز، فالإنسان قد لا يستغني عنه وإن أكل بعض المأكولات من الفواكه واللحوم وغير ذلك، فلا بد من الخبز ولو يسيرا. وهو يقع من الحبوب أنواع. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس، يعني خبز مع اللحم أو لحم مع حيس. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وروى في سننه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، قال: في عكة ضب، قال: أرفعه. أما هذه الأكلة وددناها جميعا، إذا وجدت هذه الأكلة فهي من أحسن ما يكون من الأكل، خبز بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، سواء فتت فيه أو تعصر الخبز بأجمعها وتوضع فيه، لا سيما السمن البقري له رائحة جميلة وله طعم طيب. ويختلف رائحة السمن من جهة ما يوضع بينه من الحب، بعض المناطق يصنعون السمن مع الحب الذي هو الذرة فيكون له رائحة طيبة وطعم طيب، وبعضهم يستطيب الحلبة، لكن بالنسبة لنا في بلادنا الذرة. قال: في عكة ضب، يعني في إناء من جلد ضب. وذكر البيهقي من حديث عائشة: ترفع أكرم الخبز، ومن كرامته ألا ينتظر به الأدم، تأكله بدون ندام. والموقوف أشبه، فلا يثبت رفعه ولا رفع ما قبله. وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المروي النهي عن قطع اللحم بالسكين ولا يصح أيضا. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين فإن ذلك فعل الأعاجم. فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا. صحيح حديث المغيرة، يعني بحديث عمرو بن أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم شاة، وبحديث المغيرة أنه لما ضافه أمر بجنب فشوية ثم أخذ الشفرة فجعل يحز. فصل. أحمد أنواع الخبز: أجودها اختمارا وعجنا، ثم خبز التنور أجود أصنافه أجود أصنافه، وبعده خبز الفرن، ثم خبز الملة، يعني الذي يخبز بين الرمل، هذا يصنعونه في الجزائر، الرمل غير التراب، التراب هذا ربما يلوث، أما الرمل يوقدون حتى يحمى ويضعون بينه الخبز ثم يرفعونه وينفضونه ويأكلونه بدون أدنى شيء، لا يجعلون بينهم قصدير ولا شيء من ذلك، حتى اللحم يحفرون حفرة ويضعونها في ذلك الرمل حتى إذا نضجت تخرجوه نفنفوه ويأكلونه. في المرتبة الثالثة: وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة. نعم. وأكثر أنواعه تغذية الخبز: السميد. السميد هو أبطأها هضما لقلة نخالته، ويتلو خبز الحواري، ثم الخشكار، يعني خبز الدقيق الذي لم ينخل جيدا، وهي كلمة فارسية. وأحمد أوقات أكله في آخر الليل الذي خبز فيه، واللين منه أكثر تليينا وغذاء وترطيبا وأسرع انحدارا، واليابس بخلافه. ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية وقريب من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة، واليابس يغلب على ما جففته النار منه والرطوبة على ضده. وفي خبز الحنطة خاصية، وهي أنه يسمن سريعا، وخبز القطائف يولد خلطا غليظا، والفتيت نفاخ بطيء الهضم. فتيت المفالت، هذا الذي يسمونه عندنا المفالت، يعني تصلح وفتح. والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار، وخبز الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. خل، روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، قالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وفي سنن ابن ماجه عن أم سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، ولم يقفر بيت فيه الخل، يعني لا بأس به، طعام طيب، لكن الأكثر منه قد يؤدي إلى تأكل الأسنان ويؤدي إلى بعض الأضرار، وهو من مسيلات الدم ومميعات الدم، لا سيما إذا كان من التفاح. وأما هذا الحديث، حديث أم سعد، في سنده متروك عن بسوى محمد بن الزاذان، متروكان. قال: الخل مركب من الحرارة والبرودة، وهي أغلب عليه، وهو يابس في الثالثة، قوي التجفيف، يمنع من انصباب المواد ويلطف. وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة، ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجوف، وينفع الطحال إذا جمد في الجوف، وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة ويقطع العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث ويعين على الهضم ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة ويرقق الدم. وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال، وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة. أما عندنا في البلاد العلق ما يعطوا لك إلا بردقان يحركوه في فمك حتى تتقيع حتى تخرج العلقة، ولا يستخدم هذا أنه أسهل، لكن الله المستعان، لعل كثير منكم ما يعرف العلق. تعرفها جلال؟ ما تعرفونها؟ ما عندكم غيول؟ كانت هناك المياه تخرج على ظهر الأرض من الغيول، غيول السائلة، فتوجد يعني شيء مثل العلقة، حمراء مثل الدم، لا عظم ولا شيء، هكذا تعيش. ولما كنا نرعى، وأحيانا نشرب بأفواهنا بدون إناء، أحيانا كنا نمتد ونشرب بدون إناء، أو ربما تكون بالليل تغرف وتشرب. المهم إذا دخلت هي لزجة ما تحس بها، فإذا وصلت إلى الحلق تشبثت به وتعيش فيه، وعش لك معها علقة، تأكل وتشعر بها وتأذيك. المهم ما تموت ولا تخرج بسهولة. فكانوا يعملون يعني شيء من الأشياء التي يتقزز منها الطفل حتى يتقيا وتخرج مع القي مع كثرته، هذه العلقة. في الحديث نطفة ثم علقة دم، إلا أنها كائن حي من دم، الله أعلم، ما وجدناها في الآبار، كنا نجدها في الغيول التي تمشي على وجه الأرض. نعم. وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخر النفع من وجع الأسنان وقوى اللثة، وهو نافع للداحس، ورم حار خارجي يعرض في جانب الظفر مع وجع شديد، وضربان قوي وتمدد يسقط الظفر. إذا طلي به والنمل والأورام الحارة وحرق النار، وهو مشهل للأكل، مطيب الأطعمة، صالح للشبان وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة. خلال فيه حديثان لا يثبتان، أحدهما يروى من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه يا حبذا المتخللون من الطعام، إنه ليس شيء شد على الملك من بقية تبقى في الفم من الطعام، يعني تنقية الفم. وفيه واصل بن السائب قال البخاري والرازي منكر الحديث، وقال النسائي والأزدي متروك الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شرب اللبن وتمضمض، ما بالك ببقايا الطعام، ربما تنتج الرائحة الكريهة، وربما تؤدي إلى تسوس الأسنان، وربما تؤدي كذلك إلى الانشغال بها. المهم أشياء كثيرة تسببها بقايا الطعام في الفم، لا سيما إذا كانت البقايا من اللحم، أو كانت البقايا من الأشياء التي يلحقها التحلل وخروج الروائح. الثاني يروى من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاضي فقال له محمد بن عبد الملك الأنصاري حدثنا عطاء بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلل بالليط قشر القصب، فعلا يقطع اللثة. وكثير من الناس الذين في المناطق الزراعية بعد أكله ربما يقشر القصب ويتخلل بها، وهناك شجرة يعني فيها أعواد شوك يبرى ويتخلل به ويستمر فترة، يسمى الملخاخ، فهذا يستخدم أحسن من غيره، وربما استخدمه بعض العلف يعني بعض العشب يكون دائري، لكن أحسنه ذاك حتى ما يتلوث. السيء هذا الذي يستخدم في المطاعم لأنه من خشب يتمدد، والاستمرار عليه يؤدي إلى تفارق الأسنان، لكن الإنسان يحتاج إليه لا سيما أكل اللحم غير النضيج. فقال أبي رأيت محمد بن عبد الملك وكان يعمى يضع الحديث ويكذب، وبعد فالخلال نافع للثة والأسنان حافظ لصحتهما، نافع من تغير النكهة، وأجود ما اتخذ من عيدان الأخلة وخشب الزيتون والخلاف شجر الصفصاف، والتخلل بالقصب والآس والريحان والباذرج مضر. الله يرحم ابن القيم ما ترك شيء إلا ويذكر فيه مما ينتفع به العباد. أما أصحاب القات بعضهم ما يبقي إلا مكان للملخيخ، هكذا يدخل من مكان ضيق يجلس معه، تجدهم يضعونه بين الشعر، يضعونه بأصحاب اللحى، يضعونه بين اللحية حتى لا يضيع. بهذا تعلم وفقك الله أن هذا الدين دين شامل في المأكول والمطعوم والمشروب والملبوس، وقبل ذلك العبادة والمعاملة والعقيدة والتوحيد، ظاهرا باطنا هذا الدين لا مثله، إن الدين عند الله الإسلام، إن تجد مثل هذه الأحكام. والحمد لله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، بل هي فرض مع الوضوء، وهكذا غير ذلك مما يحتاج إليه الناس لتطهير الفم وتطهير الظاهر والباطن. بل إن المسلم يتمضمض في اليوم مرات، وأمر بالسواك لهذا الغرض.